بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع شرح هذه المنظومة السفارينية في معتقد السلف، ما زلنا في المقدمة. يقول الناظم رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. ثم الصلاة والسلام سرمدا، الصلاة في لغة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والسلام هو الأمان والتحية، السلام هو الأمان وهو التحية أيضا، فهو يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة سرمدا، أي أبدا، أي صلاة دائمة بلا انقطاع. والأفضل كما فعل المصنف الجمع بين الصلاة والتسليم لقوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنصلي عليه ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد أكد سبحانه وتعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا تأكيد، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يصلي على النبي وأخبر أن الملائكة يصلون عليه، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم هي استغفارهم له. وأكد التسليم بالمصدر فقال تعالى: وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة لم تؤكد بالمصدر، وإنما أكدت بما جاء في صدر الآية، وهو أن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي، وفي هذا ترغيب وحث شديد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام أكد بالمصدر، وهذا تأكيد قوي كذلك، تأكيد لفظي والآخر تأكيد معنوي. فينبغي أن يلهج المسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بين الصلاة والتسليم. والبخيل من ذكر عنده عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وما تلاحظونه في بعض الكتب من كتابة الصاد فقط يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، تجدون بعض المؤلفين يكتبون الصاد بين قوسين أو صلعم، هذا لا يجوز، هذه بدعة، لا ينبغي أن يختصر الإنسان الصلاة أو يقتصر على الحروف، ينبغي أن يصلي عليه. وإذا مر ذكره في محاضرة أو في كلام وفي خطبة ينبغي أن يصلي عليه المستمع سرمدا، أي أبدا بلا انقطاع، على النبي المصطفى، على النبي المصطفى كنز الهدى. النبي هو من أنبئ أو نبئ من قبل الله عز وجل، جاءه نبأ أي وحي من قبل الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يكون مشتقا من النبأ، يكون مهموزا، ولذلك يقرأ النبي بالنبيء عند نافع ومن وافقه: يا أيها النبي حسبك الله. ومن العلماء من قال إنه مشتق من النبوة، وهي الارتفاع، نبأ ينبو بمعنى ارتفع. ولا شك أن النبي رفيع المنزلة، ولا شك أنه منبأ من قبل الله عز وجل، فالاشتقاقان مجتمعان حقيقة. وهل النبي مطابق للرسول أو أن بينهما فرقا؟ بعض العلماء يرى أن الرسول هو من خص برسالة معينة وكلف بتبليغها للناس، كنوح مثلا، وهو أول رسول لأهل الأرض، جاءه وحي وأمر بتبليغه فهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وأما النبي فهو من جاءه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، نبئ أخبر بتوحيد الله وبشرائع الله، ولكن هؤلاء العلماء يرون الفرق بينهما، يرون أنه لم يكلف بتبليغه إلى جماعة معينة، ويمثلون مثلا بإدريس عليه السلام وبشئث عليه السلام، وهذان قطعا كانا قبل نوح، ولا يعلم أنهما أرسلا إلى أمة معينة، بل الثابت أن نوحا هو أول رسول إلى أهل الأرض. أما آدم عليه السلام فلا شك أنه نبي مكلم، فتلقى آدم من ربه كلمات، ولا شك أن الله عز وجل خلقه بيديه، وأنه أسجد له ملائكته وأسكنه جنته وكرمه، ولكن لا يقال إنه رسول. رسول إلى من؟ آدم عليه السلام خلقت حواء من ضلعه، وكانت لهما ذرية، فتعليمه عليه السلام لحواء ولذريته التوحيد وأصول الدين لا يعتبر رسالة بمعنى الاصطلاحي المعروف، وهذا مثاله كأن يعلم العالم أهل بيته وأن يرشدهم إلى الدين الحق، فهذا أمر معروف. فآدم عليه السلام لم يكن رسولا بالمعنى الاصطلاحي، إنما كان معلما لأهل بيته ولذريته، وكانوا على التوحيد وعلى الحق وعلى الفطرة. فبعد 10 قرون كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ظهرت عبادة الأصنام بسبب تقديس صالحين، ونصبت الأنصاب والتماثيل على أشكال المعبودين كيغوث ويعوق ونسر وود وسواع، هؤلاء كانوا رجالا صالحين. فلما ماتوا أتى الشيطان إلى أبنائهم ووسوس إليهم بأن ينصبوا تماثيل أو نصوبا تذكارية، فإذا نوروا إليها، تذكروا آباءهم وصلاحهم وما كانوا عليه من العبادة، فدعاهم ذلك إلى عبادة الله وإلى النشاط في العبادة، فامتثلوا أمره، فمثلوا تلك التماثيل ونصبوا تلك الأنصاب على صورهم. فلما مات أولئك، طبعاً الشيطان لم يطلب من هؤلاء الأولاد المباشرين أن يعبدوا آباءهم، لأنه يعلم أنهم نشأوا على التوحيد وأنهم لن يقبلوا الشرك، ولكن هو يخطط لمستقبل أبعد. فلما جاء أبناء أولئك قال لهم الشيطان: إن آباءكم لم يمثلوا ولم يصبوا هذه التماثيل إلا لعبادتها، وكان قد قطع الوحي وتباعدت المدة عن الفطرة وعما كان عليه آدم والأجيال الأولى من الخليقة، فعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم نوحاً عليه السلام فهو أول رسول إلى أهل الأرض. أما الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى المختار الذي اصطفاه الله عز وجل من خلقه، فهو خيرته من خلقه، وهو خيار من خيار كنز الهدى، أي معدن الهداية وأصل الهداية، أي هو الذي تقتبس منه الهداية وتؤخذ منه الهداية، فهو مصدر الهداية، لأنه جاء بكتاب الله عز وجل الذي هو هدى ونور، وجاء بالسنة المبينة للقرآن. وهو عليه الصلاة والسلام كان التجسيد الحي للقرآن الكريم، كان قرآناً يمشي على وجه الأرض. فإن عائشة رضي الله عنها لما سُئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، فكفى به هادياً وكفى به داعياً إلى الله عز وجل وآله وصحبه الأبرار. جمع بينه وبين آله والصحابة في الصلاة والدعاء، الصلاة والتسليم، والآل هم قرابته الأدنون المؤمنون به عليه الصلاة والسلام، والإيمان لا بد منه، فإن أبا لهب لا يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم من باب البداهة والوضوح، هذا لا إشكال فيه. ويطلق الآل أيضا عند الأتباع، فإذا قلنا اللهم صل على محمد وآله وسكتنا دخل في ذلك كل الأتباع إلى يوم القيامة، وإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فرقنا بين الآل وهم القرابة، وبين الصحابة، وبين من جاء بعد الصحابة ممن تبعهم بإحسان. لا بد من المتابعة بإحسان، لا يكفي مجرد المتابعة، لا بد من أن تكون متبعا بإحسان حتى يرضى الله عز وجل عنك. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمتابعة تكون على وجه الاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحب جمع صاحب، أو هو اسم جمع، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون به الذين لقوه في حياته ورأوه وماتوا على الإيمان، الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به، لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. ولو ارتد الصحابي ثم عاد إلى الإسلام قبل الموت فإن صحبته لا تبطل، فإن صحبته لا تبطل. أما إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله وبقي على ردته فهذا يخرج من الإيمان فضلا عن الصحبة، فلا بد من إدراك. بعض الناس يدخل في الصحابة بعض الصبيان الذين أتى بهم أهلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، ثم بعد أيام وبعد أشهر مات النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى. بعض أهل العلم يدخل هؤلاء الصبيان في الصحابة، مثلا محمد بن أبي بكر الصديق ولد عند الحليفة وهم محرمون لأداء الحج في حجة الوداع، ولدت أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنه، وبعد أقل من 4 أشهر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء أدخله في جملة الصحابة بحجة أنه رآه، وهذا غير مسلم، فيه نظر، لأن الصبي الذي لم يتجاوز 3 أشهر أو 4 أشهر ليس له إدراك ولا تمييز، فكيف يعتبر من الصحابة؟ لا بد من الإدراك والتمييز، لا بد من الإدراك والتمييز، وهذا يرجع إلى فطنة الطفل وذكائه ونحو ذلك. بعض الناس يكون له تمييز وإدراك وهو ابن 5 سنوات، بعضهم يكون له تمييز عند 6 أو 7، ولكن الحقيقة إدخال الأطفال في جملة الصحابة، وأعني بذلك الأطفال الذين لم يتجاوزوا 4 أشهر إدخالهم في جملة الصحابة، هذا محل نظر كبير، وذلك اعترض على العلماء الذين أدخلوا محمداً في جملة الصحابة، وهذا له موضع آخر لا يمكن أن يبسط بأكثر منها. الأبرار جمع بري، هو من يعمل البر والإحسان. البر يشمل عمل الخير والتقوى، فإذا جمعنا بين البر والتقوى في سياق واحد كان البر فعل الخير، وكانت التقوى اجتناب المنهيات، وإذا أفردنا كل منهما في سياق كان كل منهما يؤدي معنى الآخر. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم أبرار وأتقياء وهداة مهتدون، ولا شك أنهم على المحجة البيضاء، وأنهم إذا أجمعوا على أمر فإن إجماعهم معصوم، ولا شك أنهم إذا اختلفوا فإنهم لم يختلفوا عن هوى وإنما اختلفوا عن اجتهاد وتأويل، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر، ولعن الله من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتكلم في عائشة أو في معاوية أو في عثمان رضي الله عنه أجمعين. من طعن في الصحابة فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الدين، لأنهم هم الذين بلغوا الدين ونشروه، هم الذين بلغوا القرآن والسنة، فمن طعن فيهم فقد طعن في عدالتهم وفضلهم، وطعن في هذا الدين من أساسه، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الله جل وعلا والله أكبر، لأنه اختارهم رفقاء رسوله صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن لم يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرد كيد الرافضة والملاحدة والزنادقة والمنافقين الذين يتكلمون في الصحابة، فلا حجة له بين يدي الله عز وجل غدا. لا بد أن نشيد بفضائل الصحابة، وأن ندافع عنهم، وأن نذكرهم بخير، وأن نمسك عما شجر بينهم، وأن نعترف لهم بالفضل والسابقة، وأنهم جميعاً من أهل الجنة، وكلهم وعد الله الحسنى. معادن التقوى مع الإصرار، هم معادن التقوى والحكم والعلوم. والتقوى أعلى من الوقاية، تاؤها مقلبة عن واو، أصلها وقوى، لأن الفعل وقى يقي. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. المؤلف رحمه الله تعالى حمد الله وأثنى عليه وذكر بعض صفاته وأسمائه، وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب، ثم بعد هذه التوطئة وهذا التمهيد قال: وبعد، أي أما بعد. وهذه الكلمة معروفة وعادة تذكر في الخطب وفي بداية اشتغال المصنفين بالموضوع الأهم الأساس الذي من أجله وضعوا المصنفات. فبعد الثناء والحمد والصلاة يقول المؤلفون: أما بعد، أو يقولون: وبعد، أي وبعد ما ذكر. ظرف مبني على الضم مقطوع عن الإضافة، وبعد، أي وبعد ما ذكر من الصلاة من الحمد والصلاة. فاعلم أيها الطالب أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. اعلم أن جميع العلوم كالفرع لهذا الأصل وهو التوحيد، فالعلوم كلها فروع متشعبة عن هذا الأصل الواحد وهو توحيد الله عز وجل، فهو أصل الأصول وأصل هذا الدين، وهو الأساس والقاعدة التي يقوم عليها البناء. وكل بناء لا قاعدة له ولا أساس له فلا يمكن أن يستقيم. فالقاعدة التي يقوم عليها الدين هي توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتوحيده بألوهيته، وتوحيده بربوبيته، فهذا هو الأصل. وكل ما تشعب عن هذا الأصل فهو فروع من العبادات القلبية والعملية وما إلى ذلك. بسم الله. فاسمع نظمي، هذا بباب التتميم. تتميم، بعض الناظمين يحتاج أحياناً إلى أن يكمل البيت بنصيحة أو بتوجيه أو ما إلى ذلك من أنواع التتميم، ومن كان منهم عنده قدرة بالغة وقوة في النظم غالباً لا يحتاج إلى مثل هذه التتميمات التي تكمل بها أعجاز النظم. وعلى كل حال فهو ينصح باستماعك للنظم واهتمامك به، ولا يقصد بالسماع مجرد سماع الأذن، لا، لما يقصد بذلك العلم وهو السماع والفهم والوعي والقبول وبعد فاعلم أن كل العلمي كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، وهذا بيناه في اللقاء السابق، بينا يعني أن كل العلوم ترجع وأن كل شعب الدين ترجع إلى هذا الأصل، فلا نحتاج إلى الإعادة. وعلل الناظم هذه القاعدة بقوله: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لم يبتغي، سقطت الباء من الطباعة، فهو العلم الذي ينبغي أن يشتغل به العاقل وأن يهتم به وأن يوليه كل عنايته واهتمامه، وأن ينشط لحفظه وفهمه. بعض الناس يهتم بعلوم قليلة الجدوى، كما يهتم بالمنطق مثلا أو بالفلسفة أو ببعض الفنون، فهذا الشخص يكون قد استعمل عمره وحياته في أمر لا طائل من ورائه. بعض الناس يشتغل بعلوم الآلة، علوم الآلة مطلوبة كالنحو والصرف واللغة والاشتقاق والبلاغة والعروض وما إلى ذلك، لكن إذا عرف الإنسان الغاية من دراستها واستخدمها لفهم الشريعة، ما تكون متبحرا في العربية عالما بأسرارها حافظا لأشعارها، ولكن لا تستغل تلك الطاقة وتلك العلوم والمعرفة لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر أيضا جهدا ضائعا والعياذ بالله. لأن الإنسان ينبغي أن يستغل عمره وعقله وجهوده كلها من أجل ما يرضي الله عز وجل، ينبغي أن تكون جميع الجهود من أجل إقامة الدين، لا أن تكون عالما في العربية لذاتها أو في الفنون لذاتها أو في الرياضيات أو الهندسة أو الطب أو الفلك، هذه أمور منها ما هو ضروري ومنها ما هو مؤكد، لكن ينبغي أن يراد بذلك وجه الله عز وجل. فالطبيب الذي يتعلم الطب ويداوي الناس إذا قصد وجه الله فهو في عبادة، والمهندس كذلك، وكل من احترف حرفة أو تعلم علما وقصد به وجه الله عز وجل فهو على خير، لكن أن تقصد العلوم الدنيوية لذاتها فهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. فائدة هذا العلم حسب قول المصنف أن تعرف ما يجب لله عز وجل من الصفات، صفات الكمال والجلال، وما يستحيل في حقه من أضداد ذلك، وما يجوز في حقه. فثمرة هذا العلم أن تعرف ربك بصفاته العلى وبأسمائه الحسنى، وتعرف بعد ذلك حق الله عز وجل عليك وهو إفراده بالعبادة. هذا الحق هو أصل الأصول، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، هذا هو أهم شيء. وأما الصفات والأسماء فإذا عرفها المسلم معرفة إجمالية قائمة على الحق فذلك يكفيه، إذا كان إفراده لله عز وجل بعبادته صحيحا قائما لا شائبة فيه من شرك. هذه قاعدة مهمة، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه قاعدة القواعد وأصل الأصول. ما معرفة الأسماء والصفات؟ فيجب أن نعرفها تفصيلاً إن استطعنا على منهج السلف، ومن لم يستطع فعليه أن يؤمن، أو من لم يمكن من ذلك أو لم يفهم من عوام المسلمين من لا صلة له بالعلم، فيكفيه إجمالاً أن يؤمن بأن الله عز وجل موصوف بكل صفات الكمال والجلال والجمال في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه منزه عن كل عيب ونقص. لكن الشيء الذي لا يعذر به هو الشرك، هو دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، توكل على غير الله، الاتجاه إلى غير الله. هذا الأصل لا عذر فيه لأحد ولا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب دون الشرك فهو داخل في المشيئة. إذن أنت إذا عرفت الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى، وكانت معرفتك معرفة نظرية، ولكن لا تفرد الله بالعبادة. بعض الناس يكون عنده تبحر وعلم واسع في الصفات والأسماء على منهج المتكلمين، ولكن عنده شرك في الألوهية، هل ينفعه علمه بالصفات والأسماء؟ والله لا ينفعه ذلك، لأنه يعبد القبور أو يقدم النذور والقرابين لأصحابها. ولكن إذا سألته عن الصفات والأسماء وجدته خبيرا بذلك على طريق المتكلمين لا على طريق السلف. لو كان على طريق السلف لما كان عنده شرك في الألوهية ولا في الربوبية، لأن بعض الناس يكون عنده علم بالصفات ولكن عنده شرك في الربوبية، يؤمن بأن الأقطاب يدبرون الكون من دون الله إلى غير ذلك. فمسألة الصفات مسألة مهمة جدا، وكذلك الأسماء، لكن لب التوحيد إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، أن تصرف له وحده جميع العبادات بلا شريك. ألا لله الدين الخالص، تكون عبادتك لله وحده. لا يمكن أن نطلب من جميع عوام المسلمين أن يكونوا على مستوى أهل العلم في معرفة الصفات والأسماء، هذا غير معقول. لكن نطلب من جميع عوام المسلمين أن يفردوا الله بالعبادة، لأنه إذا لم يفردوه بالعبادة كانوا مشركين، لا تنفعهم معرفة بالصفات ولا بالأسماء، ولا تنفعهم صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. كثير من الناس يذهب إلى العمرة أو الحج وهو يشرك بالله، يتوكل على غير الله، يقدم النذور للقبور أو يطوف بالقبور، ويعلق التمائم السحرية ويعتقد أنها تنفع أو تدفع الضر. ما فائدة حجه هذا أو عمرته أو صلاته أو قيامه أو حفظه القرآن؟ لا قيمة لشيء من ذلك ما دام عنده الشرك الأكبر. هذه مسألة أحببت أن أنبه عليها في هذا المقام. والمشكلة أن كثيرا من المصنفين في العقائد وخاصة من المتأخرين لا ينبهون على هذه المسألة، يقدمون علوما ومسائل كثيرة في الصفات والأسماء وفيما يسمونه بالسمعيات كالحوض والميزان والشفاعة وسؤال الملكين والجنة والنار والصراط، يؤمنون بهذا ويدعونك إلى الإيمان به، وما يتعلق بالصحابة والإمساك عما شجر بينهم. طيب، هذا كله من العقيدة وهذا كله مهم، لكن أين توحيد الألوهية؟ لا يكاد يوجد له أثر، لا يكاد يوجد له أثر في كتب العقائد المتأخرة. هنالك توحيد خبري، ولكن التوحيد العملي لا يكاد شاكلها للأسف. ونحن إنما خلقنا لعبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ألم تعلم حقيقة الألوهية، حقيقة أن الله عز وجل هو المعبود وحده بحق؟ فما فائدة معرفتك بما سوى ذلك من المسائل النظرية؟ سورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي الخبري، وسورة الكافرون فيها التوحيد العملي، ولذلك شرعتا في النوافل المطلقة. وفي صلاة الليل إذا صليت ما كتب لك من الصلاة وصليت الشفع والوتر، فإنك تقرأ في الركعة الثانية من الشفع بسورة الكافرون، وتوتر بركعة واحدة تقرأ فيها بالإخلاص، فتنام على توحيد التوحيد العملي والتوحيد العلمي. فإذا استيقظت وصليت سنة الفجر تقرأ السورتين كذلك، تختم بهما يومك وتفتح بهما يومك. إذن لا بد من التوحيد العملي والتوحيد العلمي الخبري، لا يكفي هذا عن هذا. فصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم لأنه يسر للحفظ، كما يروق للسمع ويشفي من ظما، أي يشفي من ظمأ. وصار من عادة أهل العلم في القرون المتأخرة أن يجمعوا هذه العلوم ويقربها للناس في المنظومات، لأن النظم يسهل حفظه وتذكره وتداوله. فالمنظومات كثرت في العالم الإسلامي لأن حفظها سهل، ولأن المسلمين عوضوا بها كثيرا من التراث الذي ضاع. من المعروف أن الحملات حملة تتار مثلا خربت فيها مكتبات عظيمة، حتى إنه ليقال إن نهري دجلة والفرات سودا حبرا، سودا من الحبر لكثرة ما ألقي فيهما من المجلدات والكتب، وذلك ضاع كثير من تراث المسلمين. فقام العلماء رحمهم الله تعالى بحفظ العلم عبر وسيلتين، إحداهما تأليف الموسوعات في الفقه، في اللغة، في التاريخ، في السيرة، في الآداب، في الأخبار إلى غير ذلك. هذه طريقة لحفظ العلم. الطريقة الثانية هي نظمه ليحفظ ويتداول، لأنه لما ضاع التراث لا ندري متى تقع حملات أخرى، فلا بد من تدارك الوضع قبل أن يلحق. فلذلك الأمة حاولت سد النقص الذي حصل إما بالتأليف الموسوعي وإما بنظم العلوم في كل مجال. عندنا منظومات في مصطلح الحديث، في السيرة النبوية، في التوحيد، في النحو، في الصرف، في العروض، في علوم القرآن إلى غيره، في القراءات. فالمنظومات كثيرة جداً، ويمكن أن تقام دورات عدة في فنون مختلفة لحفظ هذه المنظومات والاستفادة منها مع عدم الاقتصار عليها، لأنها ملخصات أو مذكرات. هذه ملخصات ومذكرات الحفظ، فهي رؤوس أقلام. هذه المتون رؤوس أقلام، ولو كانت ألفيات، مثلاً ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى على جلالة قدرها وكثرة ما فيها من العلم، هي بالنسبة لبحر النحو قطرة، هي مفاتيح لمعرفة النحو وهكذا. فهذه أصول تدرس وتحفظ، ولكن من أراد التوسع في العلم لا ينبغي أن يقتصر عليها. أما طلبة العلم العاديون فيمكنهم الاقتصار عليها إذا لم يكونوا متخصصين في هذه المجالات. فصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. السبر في اللغة هو قياس الجرح، قياس عمق الجرح. سبر جرحا بالمسبار، بالمسبار الباء، يعني قاسه ليعرف عمقه. فالسبر هو اختبار الشيء لتعلم حقيقته. العلماء لحفظ العلم وتدوينه كان من عادتهم نظمه والاعتناء به عن طريق المنظومات، لأن النظم يسهل للحفظ بعكس المنثور، كما يروق للسمع لما فيه من الوزن والإيقاع، يعجب السمع، يطرب السامعين. الكلام المنظوم ليس كالكلام المنثور، ويشفي من ظمأ، أي يشفي من ظمأ، من ظمأ. الطالب يكون عنده ظمأ في العلم، عطش، نقص في العلم، عنده غليل يريد أن يشفيه، لا يشفي غليله إلا العلم. فالمنظوم يسد خلتك ويشفي غلتك ويشبع نهمك. فهنا الناظم رحمه الله شوقنا إلى هذه المنظومة، وأهل العلم عادة يشوقون الناس إلى مؤلفاتهم. تلاحظون مثلا حتى في العناوين، الدرر البهية، السبط الفريد، العقد الفريد، عقود الجمان، أسماء جميلة مشوقة. وكذلك ما يذكرونه من الإشادة بمنظوماتهم ومؤلفاتهم ليس من باب الفخر، إنما هو من باب تشويق وحث الناس على طلب هذا العلم. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. نظمتها في سلكها مقدمة، يعني نظم المقدمة وهي التمهيد أو التوطئة أو الدباجة التي تكون في أول الكتاب، يذكر فيها المؤلف عادة منهجه وموضوع الكتاب، ثم يأتي بعد ذلك ذكر الأبواب والفصول والخاتمة. فهو بيّن لنا أولاً موضوع الكتاب، ولماذا اختار طريقة النظم، ثم ذكر لنا محتويات الكتاب. نحن الآن أمام منهجية واضحة، كان وضع الفهارس، ذكر لنا المقدمة وعدد الأبواب والخاتمة، ثم ذكر اسم الكتاب، وسمتها بالدرة المضية، وسمه وضع عليه الميسم، ما هو العلامة، الوسم هو والسمة العلامة، والميسم الآلة التي توصم بها الدواب، التي يوضع بها الوسم على الشيء، وسمتها بالدرة المضية أي المضيئة بتخفيف الهمزة، فهي درة مضيئة وحاجة براقة لها نور وإشعاع. في عقدي، هذا خطأ كتب في عهدي، في عقدي أهل الفرقة المرضية وهم أهل السنة والجماعة، في عقدي أهل الفرقة أي الجماعة المرضية وهم أهل الحق، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم من أهل القرون المزكاة، هؤلاء هم السلف الصالح الذين ينبغي الاقتداء بهم والاقتصار على ما كانوا عليه من الإيمان والاعتقاد والهدي والسلوك، لا ينبغي أن تجاوز منهجهم في ذلك، لأن من تجاوزه فقد وقع في الإفراط أو التفريط والعياذ بالله. وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي. هنا اسقط طابع الهمزة من كلمة إمام، صحيح الأخطاء هذه، على اعتقاد السداد أي الرشاد والصواب الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو معروف عند الجميع، وهو إمام أهل الحديث وإمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي قام في الفتنة المشهورة والمحنة المعلومة في محنة القول بخلق القرآن، فقام فيها مقاما عظيما جدا، فنصر الله به الحق وكبت به أهل الباطل فرضي الله عنه وأرضاه، وقد حاز بذلك الإمامة العظمى في الإسلام إلى يوم الدين. وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي حبر الملا أو حبر الملا بفتح الحاء وكسرها، الحبر هو العالي بفتح الحاء وكسرها وجمعه أحبار، فرد العلا الرباني يعني هو فريد في المعالي، هو عالم رباني يخشى الله عز وجل ويخافه ويراقبه، ربي الحجاء أي صاحب العقل، الحجاء هو العقل، ماحي الدجى أي كاشف الظلام، ظلام الجهل والبدعة، والذي كشف الله به الغمة في أيام تلك المحنة، أعاد الناس للقول الحق، وهو أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، الشيباني ومن بني الشيبان من ذهل بن الشيبان، فإنه إمام أهل الأثر أي الحديث، فهو إمام أهل الحديث بلا منازع، كان على الأثر، وينبغي أن نسير على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطواته. وأهل الحديث سموا أهل الأثر لأنهم يترسمون خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على منهجه ويعتمدون على سنته قولاً وفعلاً وتقريراً، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، من سلك طريقه فهو الأثري حقيقة أي السالك طريقة الصحيحة، فهو الذي يستحق هذا الوصف أما من نكب عن هذه الطريق فليس من أهل الأثر وليس على عقيدة أهل الحديث. سقى ضريحا حله صوب الرضا، الرضا من الصدر من الشطر الأول، صححوا الخطأ. سقى ضريحا حله صوب الرضا أي سقى قبره مزر الرضا والرحمة من الله عز وجل، يدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، بأن تسكب شآبيب الرضوان على ضريحه وقبره رحمه الله تعالى. ما نجم أضاء، ما ظرفية، أي ما أضاء نجم، يريد بذلك أبدا، كما يقال لا أكلم فلانا ما أضاء نجمه مثلا، يريد بذلك الأبدية. له فنفسي لأبكين بشيرا ما أتى الماء من رؤوس الجبال، أي مدة إتيانه من رؤوس الجبال، ما ظرفية مصدرية، والمراد بذلك التأبيد. سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران، ما نجم أضاء، أضاء وحذف الهمزة ضرورة للوزن ولا حرج في ذلك. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعد الجنة، أي أحله ربنا جل وعز وسائر أئمة الهدى أعد الجنة، أي الفردوس الأعلى، أحله ربنا سبحانه وتعالى وأحل سائر الأئمة أي باقي الأئمة منازل الرضوان، والمراد بذلك على وجه التحديد أعلى الجنة. دعا له ولسائر الأئمة، والسائر بمعنى الباقي، السائر في اللغة يطلق على الباقي، نقول مثلا لقيت فلانا وسائر الطلبة، أي لقيت فلانا وباقي الطلبة، وبعض أهل اللغة يطلقه على الجميع، لكن الأصل أنه للباقي. ومنه السؤر، ومنه السؤر وهو ما يلقيه الإنسان من شرابه مثلا، أسأرت شيئا من الشاي أو الماء فهو سؤر أي باق يعني. نعم، فهذه المقدمة اشتملت على حمد الله تعالى والثناء عليه وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب، مع مدحهم والثناء عليهم بأنهم أبرار وأنهم معادن التقوى. وذكر الناظم كذلك أهمية هذا العلم وأنه أصل وأن كل ما سواه فرع، وبجن السبب في ذلك، وذكر أهمية النظم في تقريب العلم والسبب في اختياره هو لطريقة النظم على طريقة النثر، وذكر اسم منظومته وما اشتملت عليه من الأبواب والمقدمة والخاتمة، وبين أن منهجها على معتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأثنى عليه وترحم عليه وعلى سائر الأئمة المهديين من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وهذه هي المقدمة، وقد أتينا عليها بحمد الله في هذين المجلسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل أعمالنا وأقوالنا، وأن يجنبنا الزلل والخطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.